نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وذكرنا في اللقاء الماضي حديث أم قيس بنت محصن الأزدية، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وذكرنا أيضا حديث عربي بال في المسجد ووقفنا عليه. هناك بعض الأمور تملى عليك إتماما للفائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. نعم أيوة أكتب نعم. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث. من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني ثوبك، اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال إنما ينضح من بول الذكر، إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. أول السطر. والنضح، والنضح هو الغمر بالماء، والنضح هو الغمر بالماء للمكان الذي أصابه البول. والنضح هو الغمر بالماء للمكان الذي أصابه البول. ولم يغسله ولم يأمر بغسله ولم يغسله ولم يأمر بغسله للتأكيد أن طهارته، للتأكيد أن طهارته متوقفة على النضح فقط، للتأكيد أن طهارته متوقفة على النضح فقط ولا يلزم الغسل الذي يستدعي الدلك والقرض. الدلك والقرض، القرض اللي هو بالأظافر يعني. أما بالنسبة لبول الجارية قرض بالضبط. أما بالنسبة لبول الجارية يغسل كسائر النجاسات بالدلك والقرض. أول السطر. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. انتهى الحديث. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. أما العذرة فتغسل، أما العذرة فتغسل مثل أي نجاسة للغلام وللجارية. أما العذرة فتغسل مثل أي نجاسة للغلام وللجارية، ويزول حكم النطح، ويزول حكم النطح إذا أكل الطعام واشتهاه تغذيا به، إذا أكل الطعام واشتهاه تغذيا به وأصبح قوتا له أساسيا، وأصبح قوتا له أساسيا. هذا ما أردت أن أمليه. حديث البول العربي قرأناه ولا لسه نبدأ به؟ تفضل الشيخ. نعم.
بالنسبة للبن الصناعي، هل يحكم اللبن الطبيعي مثلا حكم الصبيح إذا طعم اللبن الصناعي؟
تقصد يدخل في حكم اللبن أم في الطعام؟
نعم.
لا، في حكم اللبن. في حكم اللبن. نعم، في حكم اللبن. حديث الأعرابي أخواننا قرأناه ولا لسه نبدأ به؟ لا. ها؟ الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الحديث رواه الشيخان. غريب الحديث: أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد. في طائفة المسجد في نهاية المسجد فزجره الناس نهروه بذنوب من ماء بفتح الدال المعجمة، الدلو الملئي ماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. فأهريق عليه، أصله أريق عليه، ابدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهرق، وهي بسكون الهاء مبني للمجهول. المعنى الإجمالي: من عادة الأعراب الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله، فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد، ظنا منه أنه كالفلاء فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. ما يؤخذ من الحديث: إن البول على الأرض يطهره بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. احترام المساجد وتطهيرها سماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أرشد الأعرابي برفق وليم بعدما بال مما جعله يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، كما جاء في صحيح البخاري. بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركهم يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار لقطعه عليه. إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، الرفق بتعليم الجاهل. اكتب عندك. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموا. دعوه ولا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله. الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره. الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره. من أربعة أوجه. الوجه الأول أن المفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت. أن المفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا يضم إليها مفسدة أخرى. قطع البول يؤدي إلى ضرر في جسده. الأمر الثاني. نعم الوجه الثاني. نعم اثنين. نعم قطع البول يؤدي إلى ضرر في جسده. الأمر الثالث، ربما إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل يتنجس ببوله مكان آخر. ربما إذا زجر مع ما ظهر من الجهل يتنجس ببوله مكان آخر. الأمر الرابع، ربما يقوم الأعربي فيكشف سوءته فيراه القوم. ربما يقوم الأعربي فيكشف سوءتهم فيراه القوم. فتركه الصحابة امتثالا للأمر وانتهوا عن زجره. فتركه الصحابة امتثالا للأمر وانتهوا عن زجره واستمر الأعرابي في بوله. في رواية عند مسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، في رواية عند مسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثت ميسرين ولم تبعث معسرين. أول السطر قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتيسير بالنسبة للشرائع قبلنا. والمراد بالتيسير بالنسبة للشرائع قبلنا. هذا الحديث يا أخوانا اشتمل على قاعدة أصولية عظيمة، وهي التي يسميها علماء الأصول تزاحم المفاسد وتزاحم المصالح. المراد بذلك كلمة تزاحم المصالح أي يتزاحم عليك مصلحتان لن تتمكن من فعل إحداهما إلا بترك الأخرى. هذا معنى كلمة تزاحم المصالح. أما إن تمكنت من فعل الاثنين فليس بتزاحم. كذلك تزاحم المفاسد أن يجتمع عليك مفسدتان لن تتمكن من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى، هذا يسمى تزاحم المصالح والمفاسد. القاعدة واضحة: عند تزاحم المصالح نفعل الأعلى، عند تزاحم المفاسد نفعل الأدنى. دي قاعدة ما فيش فيها إشكال خاص. الإشكالية فين يا أخوانا؟ التطبيق. وهل يا ترى هذا الذي فعلته أنت وتركت غيره ما فعلته أعلى مصلحة من الذي تركته؟ وكذلك في المفاسد. وهذا الأمر يحتاج إلى فقه وإلى خبرة وإلى ورع وإلى دربة وإلى حشمة. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام. والحسنة تترك في موضعين: والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها. مثال ذلك قيام الليل يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، يعني إنسان ما يستطيع أن يصلي الفجر إذا صلى الليل كله. يبقى صلاة الليل حسنة وصلاة الفجر حسنة، يعني ده مشروع وده مشروع، أو ده مستحب وده واجب. ولكن هنا شيخ الإسلام يقول هنا الحسنة تترك في موضعين، يبقى هنا يؤمر بترك صلاة الفجر، بترك صلاة قيام الليل، لأنه ترتب عليها تفويت حسنة أعظم منها وهي صلاة الفجر. وهذه الواقعة حدثت مع عمر بن الخطاب، صلى الفجر فنظر فلم يجد واحدا من التابعين، فسأل أمه: أين ابن أبي حثمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، قام طوال الليل يصلي، فلما برق الفجر غلبته عيناه فنام، فقال رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي الليل كله. يبقى أنا عندي حسنة بس يترتب عليها تفوت حسنة أعظم منها. وخد بالك في قصة الأعرابي كما ستوف تأتي، ما علمنا أن ترك الحزبة عليه وحسنة تركت أعظم أقل بكثير من المفسدة المترتبة على الاحتساب. لأن أنت بتلاحظ أن في مسألة فعل الحسنة وترك حسنة أو فعل سيئة وترك سيئة الأمرين متلازمين، يعني ما يوصل بينهم إلا في الكلام فقط، أما عند التطبيق الأمرين متلازمين. يبقى قول شيخ الإسلام: والحسنة تترك في موضعين: الموضع الأول إن كانت مفوتة لما هو أعظم منها وأفضل منه. عاوز تقول حاجة شيخ؟
الليل يؤدي إلى ترك صلاة الفجر.
لا ما حدش قال الكلام من قال الكلام ده يا شيخ؟ لا 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 ده ده كلام شكل إنسان بنصي.
يعني نقول مثلا قيام الليل إذا أدى ولا يؤدي؟
لا إذا أدى طبعا إذا أدى آه ولكن نعم لا مثل قيام الليل يؤدي إذا أدى لترك الفجر واضحة اضبطها عندك لو اللفظ مشكلة عليك ضع ما يزيل الإشكال عندك. الحالة الثانية أو الموضع الثاني الذي تترك فيه الحسنة إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. مثال ذلك ترك بناء الكعبة. ترك بناء الكعبة لا مش الإسلام. إذا كانت مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة مثال ذلك ترك بناء الكعبة. يبقى بناء الكعبة حسنة ولكن يستلزم من بنائها على قواعد إبراهيم مفسدة أعظم من منفعة الحسنة. طيب كون أن يترتب عليها مفسدة أعظم من مصلحة أو من حسنة بنائها على قواعد إبراهيم الكلام ده ما علمناه إلا لما النبي قال وده أهم شيء. عشان كده مسألة قياس المصالح والمفاسد بتزل فيها أقدام. لما؟ لأنه بدأ يقيس وليس أهلا لذلك ما عنده الآلية التي من خلالها يقول لا ده هنا دية سيئة ترتكب لأننا إن تركنا هذه السيئة سنقع في سيئة أعظم منها. طيب هل عندك من الآليات والعلم والخبرة وصبر الواقع واستقراء الأدلة ما يؤهلك أن تقيس؟ هذا يا أخوانا الذي ينبغي أن يراجع كل واحد منا نفسه فيه. لذلك لو أنت تلاحظ في كثير من كتب العلماء انظر إلى ما صنفه في بداية الطلب وما صنفه في أخريات عمره تجد دون شاسع دون شاسع فعلا. لما؟ ما هو ده بقى ثمر الطلب العلم والخبرة. عشان كده عاوزين نفرق بين صغير حاز كثيرا من العلوم وتنقصه الخبرة والحشمة والدربة وبين كبير جمع بين كل هذه الأمور يقدم قول الكبير. أما حدثاء الأسنان الذين يعني ساعدتهم الذاكرة على تحصيل بعض العلوم فهؤلاء ليسوا بشيء.
في بعض السنن الإنسان يتحاشى أن يفعلها في المصحف العامة لأنه ينكر هذا، هل هذا يدخل تحت هذه القاعدة؟
يعني لو ضربت مثال لكان أوقع في النفس. لا هذه مسألة أصلا مختلف فيها وإن كان الشيخ الألباني ردح ولكن غيره ضعف فلا بد أن نراعي هذا. ولكن لو أتيت بمثال متفق عليه لكان خيرا لنا. أذكر مثال ولكن كان هذا في الزمن الغادر. يعني كان عندنا في القرية في الستينيات أوائلها وأوائل السبعينيات مسألة لو استطاع مؤذن المغرب أن يقيم الصلاة قبل أن يؤذن للمغرب لفعل. شفت التعبير؟ فكان يؤذن وفي نهاية الأذان يقيم الصلاة مباشرة. فلما أردنا أن نصلي سنة المغرب القبلية ما أعجز أن أصف لك ما حدث. فطبعا رجعنا القهقرة لأننا بدأنا غلط، فكان لابد من تمهيد. كيف؟ بنشر العلم وتعظيم الدليل وبيان السنة، ومن ثم لان القوم ولكن بعد جهد كبير. يبقى كون ان انت تريد ان تنفذ سنة معينة، زي بالضبط برضو كان عندنا في القرية في الثمانينات مسألة ان سرير الميت يكشف، دي مصيبة، وكان بقى يغطى بأفخر الأغطية، غطاء مثلا الرجل عمره ما نظر إليه لما يموت جبهوله. وطبعا كما لا يخفى عليك السنة في سرير الرجل أن يكشف وفي المرأة أن إيه يستر. لما فعلنا هذا جهد كبير، يبقى ممكن لو سنة معينة متفق عليها ما فيش فيها نزاع مطلقا أبدا، ولكن الناس تستهجنها، فإذا فعلتها أنت استهجنك الناس. نصبر، ولكن صبرنا في سبيل تطبيق هدف معين وهو بيان الحكم للناس وتعليمهم إياه حتى يتسنى للجميع أن يفعله. أما مسائل مختلف فيها فطبعا كما تعلمون لا إنكار في المسائل المختلف فيها. فأنا برضو الله يبارك فيكم رجائي، أولا ابتداء كده الذي أعتقد أنا وأتدين إلى الله به، ما يبغض الألباني إلا حاقد، وكلمة جاهل ديت لا مستبعدة شوي، لأن الرجل علمه يعني انتشر رحمة الله عليه. ولكن ليس معنى أن الألباني رحمه الله صحح أمرا يبقى هو المعول عليه، لا أبدا، غيره من أهل العلم وأهل الاختصاص، لا شك أن كلامهم مقبول ويؤخذ به. وكتابه رحمة الله عليه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يعني إن شاء الله ماتع لا بأس فيه، ولكن شأنه شأن كتب البشر لا يخلو من زلل ومن خطأ. فالمسألة متفق عليه وفيش فيها نزاع، استعن بالله. فإن خشيت من الناس نفرة فارفق بالقوم، بس اشرع زي بالضبط كده. واحد معين إمام أوقاف دخل المسجد خلف إمام آخر، وجد الإمام الآخر أقصى ما يفعله حينما يطيل الصلاة يقرأ بسورة الكوثر، ده بيطول بقى والناس تمل منه. فهذا جاء وأراد أن يقرأ ويطبق السنة وكذا وكذا، فنفر الناس منه، لا أنت كده أخطأت، لأن الناس هنا ألفوا شيئا معينا. يبقى في هذه الحالة لكي تزيل هذه الإلفة عنهم وترجعهم إلى السنة عاوز جهد، يبقى أنا ماشي بخطة معينة. وخبالك أنا المسجد ده ما فيش فيه سنن، أريد أن نفع سنة كيت وكيت 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 وكيت. طيب ده لابد من تمهيد للناس. تمهيد إزاي؟ بتعظيم الدليل، بذكر الأدلة. طب واللي كنا بنعمله يعني إحنا كنا على ضلال؟ لا، لا تقال هكذا، كنتم تتركون السنة وأنتم معذرون في ذلك. لما؟ لأنكم استندتم على أحاديث غير صحيحة، المغرب جوهرة فالتقطوها، من الذي قال هذا؟ والمغرب غريب، واخد بالك، كل ديت نصوص غير صحيحة بنى الناس عليها العمل، فلكي نزحزحهم عن عملهم لابد من بيان بطلان النصوص. ودي مسألة دائما إذا وقعت فيها فحاول جاهدا أن تستشير من هو أكبر منك سنا وعلما وحشمة وخبرة ودربا. اكتب عندك والسيئة تحتمل في موضعين، كلام شيخ الإسلام، والسيئة تحتمل في موضعين، دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها. دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها. مثال ذلك ترك الحزبة على الأعرابي لما بال في المسجد، الموضع الثاني الذي تحتمل فيه السيئة نعم ترك الحسبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأعرابي لما بال في المسجد. يعني الصحابة كان عندهم قدرة يمنعوه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. لما؟ لأن هنا تحملنا ما سيئة وهي ترك المنكر والبول في المسجد دفعا لسيئة أعظم منها الأربع أوجه اللي احنا ذكرناها. والأربع أوجه هذه لا تدفع إلا بماذا؟ إلا بتركه يتبول في المسجد. أدي معنى كلمة دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها مثل ترك الحسبة. الحسبة ده مصطلح اتفق عليه العلماء ويقصدون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن لما كانت الكلمة طويلة اختصروا كلمة الحزبة. يبقى ما معنى الحزبة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الموضع الثاني الذي تحتمل فيه السيئة تحصيل ما هو أنفع منها إن لم تحصل إلا بها. تحصيل ما هو أنفع منها إن لم تحصل إلا بها. مثال ذلك ما فعله شيخ الإسلام لما مر على التتري أو التتار وهم يشربون الخمر فأراد بعض رفاقه أن يحتسب عليهم فمنعه شيخ الإسلام. أي رفاق شيخ الإسلام أن يحتسب عليهم فمنعهم وقال دعهم فإن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وهؤلاء تصدهم عن قتال المسلمين. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. تفضل. ما أسمع. لا قلنا ابن حجر قال والمراد بالتيسير نسبة إلى الشرائع قبلنا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعض الأمثلة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نريق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء وكذا طهرت الأرض فهذا قياسا على الشرائع قبلنا لا. وبدأ ابن حجر يذكر أمثلة فمن جملتها قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب ثوبه نجاسة قرضه بالمقراض يقطع الجزء اللي أصيب نجاسة يقطعه ويرميه. وكان الرجل من بني إسرائيل ودي من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بها وما كثرت النعم. كان الرجل من بني إسرائيل إذا فعل ذنبا يصبح في اليوم الثاني وذنبه على باب البيت ومعه الكفارة مكتوب. طبعا تخيل بقى لو الأمر ده عندنا الإنسان فينا ساعات بيزل في بعض الهفوات وبعض الزلات لو علم أن القوم سيطلعون عليه لتمنى الموت مضبوط. فسبحانه وتعالى يعني حيي ستير يزبل ستره عليه. فهنا ابن حجر قال إن التيسير والتعسير بناء على الشرائع السابقة. لذلك هذا الحديث يا أخواننا دائما إذا ذكرته لابد أن تبين المعنى المراد. ليه؟ لأن إذا أطلقت اللفظ ولم تبين القيد سيبدأ الناس يتساهلون في شرع الله تحت مسمى إنما بعثتم ميسرين وده طبعا من عشان كده عندنا عند علماء الأصول يقولوا إيه؟ رفع الحرج من قبل الشرع لا من غيره. رفع الحرج والتيسير من قبل الشرع. يعني احنا مثلا يعني انا بتوضأ وبغسل أعضاء أربعة التي ورد ذكرها في القرآن مع المضمضة والاستنشاق. طيب هل لي أن أقول هذا فيه مشقة وينبغي علينا أن نعتذر ونترك غسل الرجلين؟ لا، أنا عشان أرفع حرج أو مشقة من بعض التشريعات المكلفة بنا ليس من قبلنا، ده من قبل الله عز وجل ليس لنا. وأيضا مما يتكئ عليه بعض المتفلتين من شرع الله، ما حدث في حجة الوداع لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. والآخر: نحرت قبل أن أطوف، أو طفت قبل أن أنحر. قال: طف ولا حرج. هم أربع حالات ما فيش غيرهم، كل حالة يقول له السلام افعل ولا حرج. بعض الناس توسع قال: فلو سألوه عن أي شيء لقال افعل ولا حرج. طب أيها الأحمق، لو سأله رجل أجامع امرأتي يقول افعل ولا حرج؟ شيء عجيب. بدليل أن حديث الإمام أحمد، حديث عروة بن مدرس الطائي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة فجر يوم العيد في مزدلف، فقال: يا رسول الله، عروة، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، ووالله ما طرقت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حده؟ يعني هو جاي من جبال طيق وعنده معلومات ان فيه ايه، نقف عند عرفة وجبل عرفة وكذا، فهو عروة بن مدرس الطائي ما ترك من جبل إلا وقف عليه وهو جاي. أدرك النبي متى؟ بعد صلاة الفجر في مزدلف، فقال: هل لي من حده؟ طيب، ما قال له: صحت حدتك ولا حرج، بل قال له: من شهد موقفنا هذا وقف معنا حتى ندفع. وكان قبل ذلك وقف بعرفة بحد بليل بنهار أو بليل، فقد تم حد وقضى تفاثة. يعني إيه؟ يعني ملكش حاجة عليك من عن قابل. يبقى مسألة إن إحنا نترخص في رفع، نقول هذا فيه مشقة يبقى نرفع، وهذا فيه مشقة نرفع، تحت مسمى إنما بعثتم ويسر، لا، زي بالضبط كده: إذا صلى أحدكم بالناس فليخف. طيب، يأمره بالتخفيف. التخفيف والتيسير والحرج أمور نسبية. يعني إيه؟ تنسب لماذا؟ زي بالضبط كده، أما أجي أصف إنسان أقول مثلا: أخي طويل، طب بالنسبة لمين؟ طب وأخي قصير، طب بالنسبة لمين؟ يبقى لما نقول أمر بالتخفيف بناء على ماذا؟ قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا بالصفات ويأمرنا بالتخفيف، أو يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات، فأصبح كما قال الشراح: الصلاة بالصفات من التخفيف. وحبالك، يبقى مسألة التخفيف مسألة نسبية يا أخوان، ومسألة التيسير مسألة نسبية، ومسألة الحرج مسألة نسبية. وهذا من النصوص المحكمة التي ينبغي أن تفهم كما فهمها السلف. أما يتكئ عليها ويبدأ يأمر الناس بالتفلت من شريعة الإسلام تحت مسمى إنما بعثتم ميسرين ولم تبعث معسرين، لا يا إخوان، هذا عياذا بالله من التلبيس والكذب في شريعة الله عز وجل. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. رواه الشيخان. المعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام. اكتب عندك: والمراد بالفطرة في الحديث، والمراد بالفطرة في الحديث، السنة القديمة، السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. نرجع للكتاب. أولها قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاءها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح، وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء أكان قبلا أم دبرا لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية، وثالثا قص الشارب الذي بقاه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس، ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب بقاء تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض، وخامسها نطف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة فإن النظافة من الإيمان. ما يؤخذ من الحديث إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر، إن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. إن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال، مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. العدد خمس هنا ليس حصرا، فإن المفهوم العدد ليس بحدة، وقد جاء في صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل ما يناسبهم. طيب اكتب عندك رواية مسلم من حديث عائشة، رواية مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء، والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، وانتقاص الماء قال زكريا ابن أبي زائدة أحد الرواة. نعم نعم نقول لك أكمل حضرة. قال زكريا ابن زائدة أحد الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. جزاك الله خيرا. ابن أبي زائدة أي نعم أحد الرواة. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع أحد الرواة انتقاص الماء يعني الاستنجاء. الاستنجاء انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نبقى المغرب يا شيخ. ها؟ دقائق قد ايه يعني؟ طيب قال ابن حجر يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشرع. إنما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، وإن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوق من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. اختلف العلماء، اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. اكتب عندك وهذا الكلام غير صحيح، بل الختان واجب على النساء والرجال. فائدة الختان الشرعي هو قطع القلفاء الساترة لحشرة الذكر، ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون والعياذ بالله الجلد الذي يحط بالقبل كله ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفعله آت. وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. أقف عند هذا الحد، وسأملي عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم تفصيلا لكل هذه الأشياء العشر بأدلتها من مواضع أخرى. جزاكم الله خيرا، لأن اللي هم تقريبا عندي هنا حوالي 5 صفحات، فالأمر لا يتسع، فإن شاء الله سنملي بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.